بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد 19 من شهر رجب سنة 38 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد الذي نختم فيه بإذن الله تعالى الكلام عما يتعلق بمناسك الحج، وهو فصل أخير يعقب أحكام الحج، خصه المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الهدي والأضحية والعقيقة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. يجمع العلماء رحمه الله تعالى بين هذه المسائل أو هذه الدماء، لأن لها أحكاما متقاربة، ولأن بابها باب واحد. أما الهدي فيقول العلماء: هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام أو غيرها، فقد يهدي الإنسان نعما، إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها كالطعام واللباس وغير ذلك من الصدقات. وأما الأضحية فمعلومة، وهي ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل. والفرق بين الهدي والأضحية من جهتين: الأول أو الأولى أن الهدي لا يختص بالذبح، فيدخل فيه ذبح بهيمة الأنعام، أو ويدخل فيه أيضا الصدقات من اللباس والأطعمة وغير ذلك. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر. والأمر الثاني: الأضحية عامة في البلاد الإسلامية بخلاف الهدي، فإن الهدي خاص فيما يهدى للحرم، والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب كما تقدم معنا في درس المناسك. فمما هو واجب الهدي الذي يجب على المتمتع، والهدي الذي يجب على القارن، ومما هو مستحب إذا أهدى المفرد أو المعتمر أو غيرهما، سواء كان ممن كان حلالاً في بلده، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المدينة ثم يبعث بالهدي إلى الحرم. وأما الأضحية فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكمها، مع إجماعهم على مشروعيتها، وهي من المناسك العظيمة، والله جل وعلا يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هي مشروعة في جميع الملل، وذكر هذه الآية رحمه الله. واختلف العلماء في حكمها، فقيل إنها واجبة، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وبه ورواية عن الإمام أحمد وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به جماعة من المعاصرين. ومن أدلتهم على ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يضحي، أو من وجد سعة فلم يضحي، فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الواردة في الدلالة على وجوب الأضحية أحاديث مختلف في صحتها بين العلماء، والراجح أنها ضعيفة. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة ويكره للقادر أن يدعها، وهذا القول مع كونه قولا لجمهور أهل العلم فإنه هو الصواب، فالأدلة الواردة في ذلك تدل على المشروعية والاستحباب، وليس ثمة ما يدل على الوجوب، وإنما ورد في الوجوب أحاديث مثل الحديث الذي ذكرناه، وهي أحاديث بأسانيد لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول بأنها سنة مؤكدة ويكره للقادر أن يدعها دل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها وحافظ عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد سعة يعطي أصحابه ليضحوا ويحثهم على ذلك. وكان وجاء عن أبي بكر وعمر وجماعة من كبار الصحابة أنهم كان أحدهم يدعو الأضحية حتى لا يظن أنها واجبة. وأما العقيقة في قوله باب الهدي والأضحية والعقيقة، فالعقيقة هي ما يذبح عن المولود عند الولادة، ما يذبح عن المولود عند الولادة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عليها، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسيأتي بيان حكمها، وهي على الراجح سنة مؤكدة كالأضحية. يقول العلامة السعدي رحمه الله: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. قوله تقدم ما يجب من الهدي أراد ما ذكرنا من قبل أن الهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. قال: وما سواه، يعني ما سوى الهدي الواجب الذي يجب على المتمتع والقارن، أو كان واجبا بسبب ارتكاب محظور أو ترك مأمور، فهذه هي الدماء الواجبة، ما سوى ذلك فهو سنة. وكذلك، أي ومن السنة، الأضحية والعقيقة. إذن اختار المؤلف رحمه الله أن الأضحية سنة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الراجح، والعقيقة سنة. قال أهل العلم: سنة في حق الأبي، وهي سنة مؤكدة، أو من يقوم مقامه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. هذه المسألة ذكر فيها رحمه الله تعالى شرطا من الشروط التي تجب في هذه الدماء، في الهدي والأضحية والعقيقة. فمن الشروط فيها أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وقد فصل رحمه الله تعالى ذلك، فذكر أنها تجزئ في الجذع من الضأن. الضأن ما يسمى اليوم بالخروف أو بالشاه، فما تم له نصف سنة من الضأن، يقال له الجذع، الجذع. فالجذع من الضأن ما تم له نصف سنة، يعني كملت له 6 أشهر وبدأ في الشهر 7. أما من المعز والذي يسميه بعض الناس بالغنم فهو ما تم له 1 سنة كاملة ودخل في الشهر 13. ومعنى ذلك أنه إذا ذبح من المعز ما دون هذا السن لم يكن مقبولا منه. وأما من البقر فما تم له 2 سنة ودخل في 3. وأما من الإبل فما تم له 5 سنين ودخل في السنة، ما تم له 5 سنين ودخل في السنة 6 ويسمى بالثني، الثني من البقر والثني من الإبل والثني من المعز. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تبلغ السن المعتبرة. وأصحاب المواشي يعرفون كيف يعرف السن لهذه الدواب عن طريق أسنانها أو غير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. ثم قال: صحيح، رواه 5. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين لنا الشرط الثاني من شروط الهدي والأضحية والعقيقة، وهذا الشرط هو أن تكون الذبيحة خالية من العيوب، ويقصد بذلك العيوب المانعة من صحتها ومن إجزائها، وهي التي وردت في هذا الحديث وما كان شبيها بها. قال: العوراء، التي انخسفت العين منها أو برزت أو فيها بياض فأصبحت لا ترى بها، ترى بعين واحدة. قال: البين عورها، يقول العلماء هو انخساف العين أو بروزها أو بياضها. وإذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ فمن باب أولى العمياء، من باب أولى العمياء. وقوله المريضة البين مرضها، يعني التي أصيب بمرض بين كالحمى والجرب أو كانت مجروحة بجرح عميق ونحو ذلك، فهذه لا تجزئ في الأضاحي. قال: والعرجاء البين عرجها، يقول العلماء في تقدير ذلك هي التي تتأخر عن القطيع إذا سارت معهم، أصيبت في قدمها أو في إحدى أقدامها فصارت تتأخر، والعلة في ذلك أن ذلك يؤثر فيها فتصير لا تستطيع أن تطعم وتأكل كما يأكل غيرها. وإذا كانت العرجاء البين عرجها كذلك فمن باب أولى التي قطعت إحدى يديها أو إحدى رجليها أو قطع أكثر من ذلك، فهذه لا شك أنها لا تجزئ في الأضاحي. ثم قال: والكبيرة، في بعض الروايات الهزيلة، التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها من الكبر والهزال، فالهزيلة أيضا لا تجزئ في الأضاحي. وأكد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال: أولا قوله صحيح رواه 5، نعم هذا الحديث حديث صحيح، جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رواه 5 قصد بذلك الأئمة أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قصد الأئمة أحمد والترمذي وأبا داود والنسائي وابن ماجه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. ثم أكد هذا الشرط فقال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. إذا خلت الذبيحة من العيوب المذكورة فهي إما أن تكون عادية، وإما أن تكون في أكمل الأحوال وأحسنها. هذا الذي نبه عليه المؤلف، قال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، يعني تكون سمينة، تكون حسنة، وهذا من باب الأفضل ومن باب الأكمل، فهي في هذه الحالة تكون أحب إلى الله جل وعلا. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستسمنون الأضاحي ويشترون أغلاها وأعلاها ثمنا، يقصدون بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. قال: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على طيب نفسه، يدل على طيب نفسه، وأنه سيخرج الصدقة بطيب نفس لله جل وعلا. اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الشروط، والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا شروطا أخرى ننبه عليها سريعا. قال العلماء في ذكر هذه الشروط: الشرط الأول أو من شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وكذلك الهدي، وكذلك العقيقة. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا يصلح الأضحية بالدجاج ولا بالنعامة ولا بغير ذلك مما جاء الإذن به، لأن الله يقول: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر ولو كان أغلى لم يجزئه ذلك، لأن إنسان عنده خيل فضحى بفرس فإن هذا لا يقبل منه. فالهدي لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وكذلك الأضحية والعقيق. الشرط أيضا، شرط آخر من الشروط التي نبه عليها العلماء، أن تكون في وقت الذبح، أن تكون في وقت الذبح، لأن مثلا الأضحية لها وقت معين، وهو كما سيأتي التنبيه عليه في يوم العيد وثلاثة أيام بعده. أما الهدي، الهدي فلا يشترط له وقت معين، إلا من ساق الهدي في الحج فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر، وكذلك العقيقة على الراجح فإنها تذبح في اليوم السابع، وإن ذبحها قبل ذلك أو بعد ذلك أجزأه. إذن هذه من الشروط التي يعني نبه عليها العلماء رحمهم الله. إذن من الشروط أن تكون في الوقت، وأن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون على السن المعتبرة، وأن تكون خالية من العيوب. قال العلامة السعدي رحمه الله بعد ذلك: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا من أحكام الأضحية والهدي، أنها إذا كانت بدنة يعني من الإبل أو كانت من البقر فإنه يجزئ الاشتراك فيها، فيجوز الاشتراك في البدنة ويجوز الاشتراك في البقر، ويكون الاشتراك سبعة، أكثر ما يكون سبعة. فالبدنة تجزئ عن سبعة يعني مع أهلهم، يعني سبع أسر، لو أن عشر سبعة اشتركوا في بدنة فإنها السبع هذا يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وكذلك البقرة. وأما الشاة والغنم فإنها لا تجزئ إلا عن الرجل وأهل بيته. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. إذن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وإذا ضحى الرجل ونوى بذلك عنه وعن أهل بيته أجزاهم، فيدخل في ذلك المرأة ويدخل في ذلك الأولاد وغيرهم. وإذا أراد أن يضحي بأكثر من واحدة، أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بكبشين أو بأضحيتين، أو أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته ببدنة لا يشاركه فيها أحد، فذلك جائز بشرط ألا يكون سبب ذلك المفاخرة، فإن المفاخرة ينهى عنها. وكذلك إذا رغبت المرأة أن تضحي عن نفسها فلا حرج في ذلك تضحي، فهي أيضا مخاطبة بهذا كما يخاطب بذلك الرجل، فهي سنة في حق الرجل والمرأة. لكن إذا اقتصر أهل البيت على ذبيحة واحدة أجزاءهم ذلك، وإذا أشركوا في ذلك أمواتهم فإن هذا لا بأس به، فينوي بذلك عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء والميتين. ومن الأحكام أنه يشرع للمضحي ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، وهذا ينبه عليه العلماء، لأنه قد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء. وهذا الحديث يدل على أنه ينهى من أراد الأضحية، يعني المقصود بذلك المباشر، أما أهل بيته فلا يدخلون في ذلك. الرجل إذا أراد أن يضحي يمتنع عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيء، وهذا الامتناع حكمه الوجوب. ولهذا يقول الحنابلة: يحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، من الشعر أو من الأظفار أو حتى من قطع الجلد ونحو ذلك. ودليلهم هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: يستحب ولا يحرم، والأمر في ذلك واسع. كذلك مما استحبه العلماء شهود الأضحية، أن الإنسان يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع فإنه يحضر عند الجزار وهو يذبح له أضحيته، وإذا باشر يقول بسم الله والله أكبر، والتسمية واجبة، فمن ذبح ولم يسمي كانت ميتة، وقول الله أكبر مستحب وليس بواجب، وله أن يقول اللهم تقبل هذا عني وعن أهل بيتي أو نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن لم يستطع الذبح بيده أو المباشرة أو الحضور بنفسه فله أن يوكل، له أن يوكل في الذبح عنه. وما عليه كثير من الناس اليوم من أنهم يرسلون بأضحياتهم إلى خارج البلاد وهم بعيدون عنها ويتعودون على ذلك، هذا لا شك أنه خطأ من جهة أنه يحرم نفسه من حضور هذه السنة ومن مشاهدة أهل بيته لهذا الأمر الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، مع أنه جائز أن يبعث بأضحيته إلى بعض البلدان، ولكن ما هو الأكمل وما هو الأفضل؟ لا شك أنه إذا استطاع أن يكون في بلده وعند أهل بيته يشهدونها ويحضرونها فذاك أكمل وأفضل. لكن الناس اليوم أصابهم الكسل وأصبحوا يعتبرون مثل هذه العبادات كالعبء، فيذهبون إلى الجمعيات ويشترون هذه الكوبونات والأوراق للتوكيل، وكما يقولون يرتاحون، والحقيقة أن هذه عبادة عظيمة جليلة، فالذبح لله سبحانه من أجل العبادات ومن أجل الطاعات، ولهذا قرنه الله جل وعلا مع الصلاة، فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. والمقصود من هذا أن الإنسان يعود نفسه على التلذذ بالعبادة والتلذذ بالطاعة وحبها والفرح بها أن يسرها الله عز وجل له، ولا بأس أنه يذبح أضحية هنا ويرسل ببعض الأضاحي لتلك البلدان التي تحتاج، فإن لم يستطع فليفعل هذا تارة وهذا تارة حتى يصيب بذلك السنة بإذن الله تعالى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام العقيقة، فقال رحمه الله تعالى: وتسن العقيقة في حق الأب. كما ذكرنا من قبل، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. يقولون سميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذا قد يعترض عليه، لكن هي سميت عقيقة لورود هذه التسمية في السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. إذن العقيقة تسمية شرعية، وإن كان بعض أهل العلم كره تسميتها بالعقيقة، قالوا لورود ذلك في بعض الأحاديث أنه كره عليه الصلاة والسلام العقوق، يعني كره التسمية، ولكن قد جاءت الأحاديث الأخرى بذكر هذا الاسم مما يدل على أنه من الأسماء الجائزة. فيقال للذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى يقال عنها العقيقة. صرح المؤلف رحمه الله تعالى بحكمها كما تقدم، وصرح به هنا قال: وتسن العقيقة، فهي سنة ليست بواجبة. ومن أدلة مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فعق عن الحسن وعق عن الحسين، وكذلك الحديث الذي تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عنه عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. وهذا الحديث صريح في أنها سنة، لأنه قال: من ولد له ولد. كلمة ولد في السنة، وكذلك في الحديث في الآيات، كلمة ولد يراد بها الذكر والأنثى. يقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان اليوم عرف الناس أن كلمة ولد يراد بها الذكر، وهذا ليس بصواب، لا ينبغي أن تفهم الأدلة الشرعية على وفق العرف الحادث. إذن قوله من ولد له ولد يعني ذكر أو أنثى، فأحب أن ينسك عنه، هنا قوله فأحب أن ينسك عنه دليل على الاستحباب. لماذا دليل على الاستحباب؟ لأنه خيره، جعل من ولد له مخيرا، إذا أحب أن ينسك عنه فلينسك، يعني وإذا لم يفعل ذلك فلا حرج عليه. ثم دله على السنة في ذلك، فقال: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل غلام مرتهن بعقيقته، ومعنى مرتهن أي محبوس. محبوس عن ماذا؟ لم يأتي ما يبينه ويوضحه، قيل محبوس عن الأجر الذي هو عليه، وقيل محبوس حتى يعق عنه إلى غير ذلك، وقيل عن الشفاعة لوالديه، وكلها أقوال ليس عليها يعني دليل واضح. فهذا الحديث قوله مرتهن لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن هناك أحاديث أخرى دلت على أن هذا ليس بأمر واجب محتم، وإنما هو مشروع ومستحب. وقوله كما ذكرنا في الحديث مرتهن، ليس هناك دليل واضح يدل على تفسيره، قيل محبوس عن الشفاعة لوالديه، وقيل مرتهن بمعنى أنه محجوز عن الكرامة أو عن الشيء الذي ادخر له أو غير ذلك. ثم قال في الحديث، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في تكملة الحديث: تذبح عنه يوم سابعه. قال: وتسن العقيقة في حق الأبي. نعم، قوله في حق الأب لأن الأب هو المخاطب بذلك، فهو ولي أمره، وإذا كان الأب مفقودا فإنه يقوم مقامه بعد ذلك الأم أو الجد أو نحو ذلك، فإنه يشرع في حقه أن يعق عن الولد ذكرا كان أو أنثى. وقوله تسن يعني مع القدرة، إذا كان الإنسان كما ذكرنا عاجزا فلا حرج عليه. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. هذه هي السنة، إذا كان المولود ذكرا يذبح عنه ويعق عنه شاتان متكافئتان، وعن الجارية أو عن الفتاة أو عن البنت شات واحدة. فإذا كان قد رزق ذكرا وعجز عن اثنتين وذبح واحدة فلا حرج عليه، وكذلك إذا كان قد رزق أنثى وأراد أن يضحي وأراد أن يعق بأكثر من واحدة فلا حرج عليه، ما لم يكن ذلك فخرا أو تفاخرا أو فيه مقصد من المقاصد الممنوعة. لكن السنة تحصل بشاتين متكافئتين عن الغلام وبشاة عن الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله شاتان متكافئتان يعني متماثلتان في السن أو في الحجم وفي الخلو من العيوب ونحو ذلك، فتكون بشيء متقارب. والحديث ذكره: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، أفاد الوقت الذي يشرع فيه أن تذبح هذه العقيقة وهو اليوم السابع، فيسن للمولود في اليوم السابع العقيقة عنه. طيب كيف نحسب اليوم السابع؟ يقول العلماء في ذلك: إذا ولد في النهار فنبدأ الحساب من النهار، من هذا اليوم الذي ولد فيه. إذا ولد قبل غروب الشمس، ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، فإن هذا اليوم يحسب. فإذا ولد في يوم السبت فالعقيقة في يوم الجمعة قبل يوم الولادة بيوم، وإذا ولد في يوم الأحد فالعقيقة تكون في السبت الذي بعده، فهكذا تكون العقيقة في اليوم السابع. وطريقة حسابه أن يكون في اليوم الذي قبله تذبح، يسن أن تذبح في اليوم السابع، الحساب كما ذكرنا أن يكون في اليوم الذي قبله. أما إذا ذبح في الليل، أما إذا ولد المولود في الليل فإننا نبدأ الحساب من اليوم الذي يصبح فيه هذا أو يكون صبيحة هذه الليلة. فإذا ولد في الليل ليلة الخميس مثلا نبدأ الحساب من يوم الخميس، نبدأ الحساب من يوم الخميس. إذن قوله تذبح يوم سابعه دل على الوقت الذي تذبح فيه العقيقة. ويحلق رأسه، يقول بعض أهل العلم يحلق رأس الذكر، وأما الأنثى فلا حرج في ترك يعني الحلق منها. والسبب في ذلك أن الحديث قال: كل غلام مرتهن بعقيقتي يذبح عنه يوم سابعه. قالوا: ويحلق. قالوا: هذا خاص بالذكر. وقال بعض أهل العلم: لا بأس بدخول الأنثى أيضا في ذلك، والأمر في هذا واسع، الأمر في ذلك واسع، وهذا سنة. فإذا كان لا يستطاع أن يوجد حلاق ماهر يستطيع أن يحلق للصغير في هذا اليوم السابع لضعفه ولكثرة حركته ولضعف رأسه أيضا، فلا حرج أن يتصدق بتقديرا بزينة الشعر بدون أن يحلق ويؤخر الحلق بعد ذلك، فالأمر في هذا واسع. قال: ويسمى، أي والسنة أن يسمى في اليوم السابع، ويسمى في اليوم السابع إذا كان الاسم لم يهيأ له من قبل. أما إذا كان قد هيأ له الاسم من قبله فإنه لا مانع أن يسمى من وقت الولادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ابنه إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه، قال: ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم. فإذا كان لم يتفق على اسم له فيستحب لأهله أن يؤخروا التسمية إلى اليوم السابع. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث بقوله: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. وهذا هو الأفضل، أنه إذا ذبح الهدي أو ذبح الأضحية أو ذبح العقيقة فإن الفقهاء يقولون يستحب أن يجعلها أثلاثا، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، فإن أحب أن يتصدق بها جميعا فلا حرج، وإن أحب أن يهديها جميعا فلا حرج، وإن أكلها جميعا فالراجح أيضا أنه لا حرج عليه، لأنه يتعبد الله جل وعلا بذبحه لله سبحانه. لكن خروجا من خلاف العلم، فإن من أهل العلم من يوجب في الهدي والأضحية أن يتصدق منه ولو بشيء يسير. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، أي لا يجوز أن يؤخذ من هذه الذبائح التي ذبحت لله وهي صدقة لله جل وعلا أن يعطى منها أجرة للجزار، يقال له خذ الرأس أجرة عن ذبحك أو خذ الكتف أو الجلد، لا يعطى الجازر أجرته منها. إذا كان فقيرا لك أن تعطي منها صدقة أو هدية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وكان قد ذبح صلى الله عليه وسلم في الحج نحو من 100 بدنة، قال: وأن أقسم لحومها وجلودها على المساكين ولا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. لهذا قال المؤلف: بل يعطيه هدية أو صدقة، يعني كان فقير أعطاه صدقة، أو كان غير ذلك فله أن يهدي له. وأما الأجرة فإنها شيء واجب ولازم، فهذا تعطى من غير هذه اللحوم. هذا خاتمة هذا الباب المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلناه وبما سمعناه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا السؤال يقول: هل الإبل والبقر إن كانت أقل من عمرها هل تجزئ إذا كانت العائلة واحدة؟ ذكرنا أن من الشروط لابد أن تكون بالسن المعتبر، فإذا كانت أقل من ذلك فإنها لا تجزئ ولو كانت لعائلة واحدة، والله أعلم. سؤال آخر يقول: ما حكم من فاتته الصلاة المفروضة بسبب المرض، هل تقضى أم لا؟ المريض يجب أن يعلم أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر قاهر، كان يكون مغمى عليها ونحو ذلك. إذا حضر وقت الصلاة وهو يعقل، فإن استطاع أن يتوضأ فعل، وإن لم يستطع فإنه يتيمم، وإن لم يستطع صلى على حاله، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض، ولا يجوز له أن يؤخر الصلوات فلا يصلي ثم إذا شفي قضى ذلك. هذا من الأمور المحرمة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلهذا مهم جدا أن يذكر المرضى بأهمية الوقت بالنسبة للصلاة. إذا مر وقت الصلاة وهو نائم فإنه إذا استيقظ يصلي، إذا مر وقت الصلاة وهو مغمى عليه أو في البنج أو في العمليات فإنه بعد أن يخرج ويفيق عليه أن يبادر إلى الصلاة مباشرة. لكن الذي يفعله بعض المرضى اليوم أنه يمرض يومين وثلاثة وأربعة فلا يصلي، بعضهم بحجة أنه غير طاهر أو أن الطهارة لا يستطيعها، فإن هذا لا يجوز. حتى لو لم يستطع أن يتطهر فإن الطهارة تسقط عنه ويجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، فلينتبه لذلك. فمن فعل ذلك، من كان قد مرض ومرت عليه أيام ولم يصلي، فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره ثم يحصي هذه الصلوات ويقضيها في وقت واحد إن استطاع، وإلا قسمها على وقتين. يعني مثلا شفي بعد ثلاثة أيام فعليه 15 صلاة، إذا استطاع يصليها بالترتيب، يبدأ فينوي الفجر لليوم الأول ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد. ما يعتقده بعض الناس أنه يقضي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، هذا لا أعلم له دليلا والله أعلم. سؤال عن ذبح العقيقة بعد 4 سنين، لا حرج إذا لم يستطع أن يذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع، فله أن يذبح بعد ذلك في الوقت الذي يتيسر له ذلك، والعقيقة كما ذكرنا السنة. هل يشرع الدعاء عند رؤية أول قطرة دم من الأضحية؟ لا أعلم دليلا على ذلك، وإنما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. سؤال يقول هل صحيح أنه لا يجوز كسر عظم لحم العقيقة وإنما تكسر في مفاصلها وليس العظم نفسه؟ هذا ذكره بعض الفقهاء ونصوا عليه، قالوا لا تكسر من باب التفاؤل بالمولود، ولكن ليس بلازم لأنه ليس عليه دليل. سؤال عن مسألة الجزار، الجزار هو الذي يباشر الذبح، إذا استأجرنا جزارا لذبح الأضحية أو العقيقة فإننا لا نجعل أجرته منها. يعني مثلا هو سيذبح يقول سأذبح لكم بشرط تعطوني منها كيلو، نقول لا، أنت تذبح ونعطيك أجرة 50 درهم أو 100 درهم، ثم إذا رأيناه فقيرا ممكن نعطيه منها صدقة، نعطيه منها هدية، لكن لا نعطيه منها من باب الأجرة، لا نعطيه منها من باب الأجرة. هذا معناه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.